السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أحبتي في درسٍ جديد من سلسلة دروس شرح كتاب المقنع في المذهب الحنبلي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب إزالة النجاسة، وأحاول بحول الله تعالى أن تكون الدروس في أسلوب ميسر في طرحه، بحيث يستوعب عموم الحاضرين المسائل مع استفادة طالب العلم الذي يحضر هذا المجلس ويعرف الخلاف. وإن كان الدرس في الفقه الحنبلي، لكن أشير إلى الأقوال الأخرى من خلال ما نتدارسه من روايات في المذهب الحنبلي. نبدأ اليوم، الشيخ عبيد الله يقرأ لنا من قوله: ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر. وجدتها؟
نعم وجدت.
خلاص تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها، فإن خللت لم تطهر وقيل تطهر.
ولا أحسنت. نقف هنا في كلامه هذا مسائل. الأولى أن النجاسات غير الخمرة لا يطهر شيء منها بالاستحالة، يعني مثاله أن يلقى خنزير في ملاحة فيصير ملحا، أو في نار فيصير هذا الخنزير رماد وما أشبه ذلك. فإذا هذه النجاسة لا تتغير، هذه النجاسة لا يطهر شيء منها بالاستحالة، سواء خنزير ألقيته في ملاحة أو ألقيته في نار فصار رمادا وما أشبه ذلك، لأن الباقي الذي هو رماد بعد أن أحرقت هذا الخنزير هو من النجاسة، جزء منها، فهو نجس، هو نجس. ولأن هذا الخنزير نجس لعينه، انتبه، بخلاف الخمرة قالوا نجاستها لمعنى يزول هذا المعنى بالانقلاب. المسألة الثانية: هذه الخمر، هذه الخمرة إذا انقلبت بنفسها هل تطهر أو لا؟ قالوا تطهر، لأن نجاستها هي لشدة الإسكار، يعني لشدتها المسكرة، وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، فإذا تكون طاهرة. عرفتم الفرق بين الخنزير والخمر؟ الخمر تحولت بنفسها وتخلصت من شدة الإسكار، لم تصر خمرا، لم تعد خمرا، هذه قالوا تطهر. لكن الخنزير يبقى نجسا لو أحرق وصار رمادا. يبقى عندنا الخمر إذا خللت هل تطهر؟ خللت، قالوا لا تطهر، هذا على المذهب، هذا في المشهور من مذهب الحنابلة، لا تطهر الخمر إذا خللت، لما روي أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أهرقها. قال أبو طلحة: أفلا أخللها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا رواه الترمذي. ولو جاز التخليل لم ينهه صلى الله عليه وسلم عنه. وهنا سؤال قد يسأله أحدكم: ما صفة تخليل الخمر؟ قيل أن يلقى فيها ملح أو ما أشبه ذلك، واختلفوا فيما إذا نقلت من شمس إلى فيء وبعكس ذلك، فقيل هو تخليل يعني لا يغير في نجاستها شيء، وقيل ليس بتخليل. المسألة التي بعد هذه المسألة أنها تطهر، وهذا على قول لزوال علة التحريم، لأن إذا خللت هل تسكر ولا ما تسكر؟ ها؟ لا تسكر، فزالت علة التحريم، أشبه ما إذا تخللت بنفسها. ولكن الصواب ما هو؟ الأول أن التخليل ليس له أثر في رفع نجاستها، لكن إذا تحولت بنفسها تكلمنا عن حكم ذلك. انتهينا من هذه المسائل. ثم قال بعد ذلك: ولا تطهر الأذهان. تفضل الشيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا تطهر الأذهان النجسة. وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله، وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.
أحسنت. بالنسبة للأسئلة إذا بقي وقت أو بين الأذان والإقامة تعطون الشيخ عبيد الله أوراق مكتوبة، لكن تكون الأسئلة في ما يتعلق بالحج والعمرة والصلاة والطهارة، ولا بأس إذا كان هناك أسئلة في ما يتعلق بالمسائل الأسرية. إذن في كلامه هذا مسائل: الأولى كون الأذهان النجسة، عندك أذهان نجسة، هذه الأذهان النجسة التي لا يتأتى غسلها لا تطهر بالغسل. لماذا؟ لأن المطهر الغسل ولا يتأتى ذلك فيما هو معلوم. كيف يغسل الدهن؟ كيف يغسل هذه الأذهان؟ لا يتأتى هذا. المسألة الثانية: ما يتأتى غسله، وضربوا بمثال للزيت بالزيت ونحوه، قالوا لا يطهر بالغسل أيضا، وهذا على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه فأرة. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ميمونة رضي الله تعالى أمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال العلماء: ولو كان إلى تطهيره طريق لما أمر بإراقته صلى الله عليه وسلم لحاجتهم إليه، ولأن إراقته لو كان يطهر تكون إراقته إتلاف للمال. وبالمناسبة كنت أتذاكر هذا الحديث مع بعض طلابي، فقال: يعني طيب ليش ما رموا السمنة كلها؟ قلت: هذا في زمانك، لأنك أنت في خير الآن ونعمة، صحيح؟ يعني الآن لو واحد لو عندك جالون سمن أو قدر من السمن وسقطت فيه فأرة في طرفه، يرضى أبناؤك أن تزيل هذا الجزء ويأكل من الباقي؟ ما يرضون. لكن في ذاك الزمان كان فيه ضيق في العيش وهم في حاجة. تنبه لهذا، نسأل الله أن يديم علينا النعم وأن يرزقنا شكرها. المسألة الثالثة: هناك قول أنه يطهر، وهذا قول أبي الخطاب وغيره، قالوا لأن تطهيره ممكن أشبه الثوب، إذن هذا قول آخر. لكن على هذا القول يسأل سائل يقول كيف نطهره، هذا زيت كيف نطهره؟ قالوا أن يترك في إناء له ما يسمونه بزال، يعني في أسفله، ثم يصب عليه الماء ويخاض به، ثم يفتح هذا البزال يعني اللي يشبه بالقفل وضيق جدا، فينزل الماء إلى آخره ثم يسد. هل هذا متصور؟ هذا القول أرى أن فيه ضعفا، هذا القول أرى أن فيه ضعفا. قرب لي المايك شوية، قرب المايك يا المسألة الرابعة، وهي أن من خفي عليه موضع النجاسة يلزمه غسل ما يتيقن به أنه أزال النجاسة إذا غسله، لأنه بذلك يحصل له تأدية ما افترض عليه من الطهارة، ويحصل ذلك له بيقين، فيكون هذا لازما له. يعني لو إنسان لا يدري أين النجاسة خفيت عليه، خفي عليه الموضع، يلزمه غسل المكان الذي يتيقن، يعني يقول في هذه المنطقة من الثوب مثلا في نجاسة، لأن هذا به يحصل أنه أدى ما افترض عليه شرعا وهو تطهير هذا الثوب. وقالوا هذا مثل الذي لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أي صلاة. وهنا مسألة أخرى، لو رأى النجاسة في أحد كميه، واضح له الكم اليمين فيه نجاسة، يلزمه غسله فقط دون سائر الثوب، دون سائر الثوب. بعض الناس يصير عنده تنطع، إذا في الثوب مكان وتيقن أنه هذا المكان فيه نجاسة يشدد على نفسه ويغسل الثوب كله ويتأخر في ذلك. خلاص أنت عندك المكان هذا فيه نجاسة تأكدت منه، يكفي هذا. لكن عاد إن قلت لكمال النظافة فهذا حسن، أما لأنه لا يكفي شرعا لا، انتبه كذا تدخل في التنطع. أما إذا قلت من باب التنظف وحسن التجمل فهذا طيب. بعد ذلك قال ويجزئ، تفضل يا شيخ.
نعم أحسن الله
غلام. تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء.
لا لا يكفي هذه. يقول ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. في كلامه هذا مسائل. الأولى ذكر المؤلف أن بول الغلام وليس الأنثى، انتبه، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يجزئ فيه النضح. إذن غلام، وكذلك إيش هذا الغلام؟ لم يأكل الطعام. كم لم يأكل الطعام؟ كم تتوقعون سنه؟ إلى كم؟ يختلف الأطفال وتختلف الأمهات. بعض الأمهات تطعم الطفل تقول في الستة أشهر، بعد الستة أشهر الأولى، صحيح؟ تعطيه بيض مسلوق وتعطيه خضار مسلوقة، هذا يرجع فيه للأطباء هل هو نافع للطفل أو لا. المهم أن هذا الطفل عندنا ذكر ولم يأكل الطعام. إذا بال على ثوبك يجزئ في تطهير مكان بوله النضح. النضح ما هو الدليل؟ الدليل ما روت أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه عليه، متفق عليه. إذن النضح هو إيش؟ غسل ولا رش؟ رش، نضح، فهمتم؟ وانظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، أخذ ابن أم قيس، أخذ ابن أم قيس، وصلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم أجلسه على حجره، فبال هذا الصبي، فبال هذا الصبي. أو في الزمن الماضي لم يكن عندهم هذه الرفاهية وهذه السعة في الرزق، الطفل حتى لو تبول يلبسونه ما يمنع وصول بوله إلى لباسه أو لباس من يحمله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينهرها، لم يزجرها، وهذا من كمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. في لفظ فأجلسه على حجره فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وأيضا عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا متفق عليه أيضا، أتبعه، أنت تقدر المكان الذي بال الصبي فيه على ثوبك، غالبا يكون محدود. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل، رواه أحمد. وأيضا هو عند أبي داود في سننه بلفظ إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، وهذا أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه في سننه. والمراد بقول ابن قدامة رحمه الله تعالى مصنف كتاب المقنع لم يأكل الطعام، قلنا لكم عدم أكله له بشهوة، لكن لا يعني عدم أكله بالكلية، لأن الصبي أول ما يولد يحنك بتمر أو نحوه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بالحسين رضي الله تعالى عنه. فمن المستحسن تحنيك الطفل، وأيضا لو أعطي طعام وهذا الطعام أكله بدون شهوة أو ابتلعه بدون شهوة فإن هذا لا يرفع الحكم أنه يرش ما دام أنه لم يأكل الطعام بشهوة. إذن قوله الصبي الذي لم يأكل الطعام المقصود به أنه لم يأكل أبدا أو لم يأكل بشهوة، ها؟ لم يأكل بشهوة. طيب كيف تفرق بين أكل بشهوة ولا لم يأكل أبدا؟ تعرف الصبي يتلهف على إيش؟ على الطعام، استسيغه، هذه واضحة لكم. والنضح قلت لكم رش الماء على موضع البول حتى يغمره، رش الماء على موضع النجاسة في الثوب حتى يغمره، ولا يشترط فيه عصر ولا قرص ولا عدد ولا أن يجري الماء عن موضع النجاسة. إذن لو قال لك أحد يشترط في النضح لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يشترط عصر أو قرص أو عدد مرات أو أن يجري الماء عن موضع النجاسة، تقول له إيش؟ لا يشترط. والمؤلف قال بول غلام لم يأكل الطعام، هذا تقييد، بول غلام لم يأكل الطعام هذا مشعر بأمرين، أحدهما أن بول الغلام الذي أكل يغسل إذا عندك جاء أنت مثلا جد ها، وعندك حفيد لم يأكل الطعام وحفيد غلام صغير وأكل الطعام، الذي تغسل ثوبك من بوله من هو؟ الطفل الذي أكل الطعام بشهوة، والذي لا تغسل ثوبك من بوله لكن ترش رش تنضح نضح، هذا إيش؟ الغلام الذي لم يأكل الطعام. وهذا ما صرح به ابن قدامة في غير كتاب له، وذكره الحنابلة في كتبهم، والغلام الذي يأكل الطعام فإنه الذي يأكل الطعام للشهوة فإنه يغسل المكان الذي وقع عليه البول، المكان من الثوب الذي وقع عليه البول. وكلامه أيضا مشعر أن بول الجارية يغسل، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، هذا قلنا رواه أحمد وغيره. وروي أن الحسين بال على إزار النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم الفضل بنت الحارث أعطني إزارك لأغسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام. هذا رواه الإمام أحمد أيضا. ما الحكمة؟ أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح وبول الجارية يغسل. ذكر بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم فرقا، قالوا بول الجارية لا يعسر التحرز منه ولا يتعدى مكانه، بخلاف الصبي يخرج بوله بقوة فيصيب من بعد. وذلك يكثر ويصعب التحرز منه، ولو أن الشارع كلف بالغسل من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشق على الناس. وبعض العلماء، وتدارسنا هذا في شرح حديث شرح الحديث الذي ذكرناه سابقا لما تدارسنا عمدة الأحكام، بعض العلماء ذكر تفصيلات في الحكمة. بعضهم قال لأن العرب كانوا يفرحون بالغلام فيحملونه في مجالسهم كثيرا، فيشق عليهم كلما بال غلام لم يأكل الطعام أن يغسلوا، أما الجارية فكانوا لا يفرحون بها. هذا ممكن يكون قبل الإسلام، لكن التعليل بهذا بعد الإسلام بعيد. بعضهم قال في بول الجارية خاصية ليست في بول الغلام من حرارة ونحوه وكذا، يعني هذا تعليل أيضا فيه نظر. على كل حال، الشيخ ابن عثيمين دائما يوجه رحمه الله، يقول يعني ليس كل شيء يجب أن نعلم حكمته أو نتبع ونبحث، سمعنا وأطعنا. انتهينا من هذا، نقرأ الذي بعده، تفضل الشيخ.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزئ دلكه بالأرض، وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما.
لاحظ معي، يقول وإذا تنجس أسفل الخف. الخف تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ درسناه فيما سبق. من يعرف الخف؟ ها، يشبه إيش؟ لا، الجورب هذا يشبه، لا ها، الخف يا جماعة ها، الخف يشبه شيء يلبسه مجموعة من الناس، شفت البسطار الذي يلبسه، الجزمة التي يلبسها العسكريون، ها؟ لا لا مو شراب، اي لا لا، يشبه يشبه الجزمة التي فوق الكعبين هذه، نهاية عرفتها، اي اي ايوه، زي احسن، زي اللي يلبسونها في الجيش يشبهها. طيب اذا تنجس اسفل الخف، هذا انسان مشى على نجاسة، او بحذائه مشى على نجاسة، ماذا يجب عليه؟ في المذهب انه يجب غسله، يجب غسله، لا بد ان يغسله ما دام علم او غلب على ظنه انه مشى على نجاسة، فانه يجب عليه غسله. والرواية الثانية في المذهب، وهي قول لجمع من العلماء، وهي قول لبعض المذاهب الفقهية، يجزئ دلكه بالأرض، تدلك بالأرض برجلك هكذا، تحرك رجلك تدلك حد ما تعلم أنها زالت النجاسة. هذا القول الثاني. إذن القول الأول إيش في المذهب؟ يغسل. الثاني لا، ما يحتاج غسل، إنما يدلك. هناك قول ثالث في المذهب، وهو قول لجمع من أهل العلم في المذاهب الأخرى، يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما، إذا كانت النجاسة بول أو غائط يغسل. هذا الخف، هذا الحذاء من تحت اللي مر على النجاسة يغسل، لكن إذا كان الذي مر عليه الإنسان بحذائه أو جزمته ليس بولا ولا غائطا، ها؟ يدلك، يدلك. إذن كم الآن؟ إذن في كلامه مسائل. الأولى أن أسفل الخف أو الحذاء أو الجزمة إذا مر بها الإنسان على نجاسة فإنه يجب عليه أن يغسل. هذه الرواية الأولى في المذهب الحنبلي، يجب عليه أن يغسل المكان هذا الذي أسفل الحذاء أسفل الجزمة، يجب عليه أن يغسله بالماء. لماذا؟ نقول أين الدليل؟ قالوا لأنه محل تنجس فوجب غسله قياسا على سائر المحال إذا تنجست. واضح. الرواية الثانية في المذهب أنه يجزئ دلك هذا الحذاء أو تلك الجزمة بالأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. هذا رواه أبو داود. الرواية الثالثة في المذهب، وهذه كلها أقوال في الفقه الإسلامي، الرواية الثالثة في المذهب الحنبلي أنه يغسل الحذاء أو الجزمة من البول والغائط، وأما غيرهما فيدلك الحذاء أو الجزمة. غسله من البول والغائط لأنهما أغلظ وأفحش من غيرهما، لكن نقول لهم دلك الحذاء أو الجزمة من غيرهما، من غير البول والغائط، قالوا لأن ذلك يشق غسله في كل وقت فعفي عنه دفعا للمشقة. يعني لو كل إنسان مر على نجاسة بجزمته بحذائه وجب عليه غسلها، وهذه النجاسة ليست بولا ولا غائطا، شق على الناس ولا ما شق؟ شق على الناس. فإذا للمشقة يعفى عنه، يكفي الدلك، يعفى عن الغسل ويكفي الدلك. هنا سؤال، واحد يقول سنأخذ بالدلك، لكن ما حكم ذلك بعد الدلك في الطهارة أو العفو عنه مع نجاسته؟ يمكن أن يكون بقي بعض الأشياء، هو دلك. هل أنا أسألك سؤال، أنت يا شيخ مررت بحذائك على أو بجزمتك على نجاسة غير البول والغائط، أنا أسألك الذي أمامي تماما، ثم قلنا أنك تدلك دلك، أنت تتوقع كم في المئة ذهب من النجاسة؟ ها أعطيني نسبة، يلا أعطيني تقدير، كم؟ 60%، 70%، خليها 80، خليها 90، باقي 10%، ما حكمها؟ أثر، ها؟ معفو عنه. مثل قالوا أثر الاستجمار. الآن الاستجمار، واحد كرمكم الله والملائكة تغوط ثم استجمر بحجارة، هل تتوقعون أن التطهير بالحجارة 3 مرات أو 5 أو 7، أنهم حصل النقاء في ظني، هل هو مثل الماء، ها مثل ما تشطف الشطاف؟ لا. لكن هذا الباقي هل هو مطالب شرعا بأن يزيله مثل الماء بالحجارة حتى يقطع المحل؟ لا، معفو عنه. فإذا هذا يكون الذي مر عليه بحذائه هذه النجاسة غير البول والغائط، يكون مثل ما يبقى بعد الاستجمار معفو عنه لإزالة المشقة ولوجود المشقة في إزالته. وضحت لكم؟ انتهينا من هذا. ثم بعد ذلك اقرأ شيخ محمد ولا يعفى عن يسير شيء.
نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء.
وعنه؟
وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ.
تعرف الخفاش يا شيخ محمد ولا ما تعرف؟ شيخ عبيد الله تعرفه؟
لا ما
تعرفه؟
اي نعم.
لازم تكتب اليوم في اليوتيوب صور الخفاش. تعرفون الخفاش؟ كثير منكم يعرفه، ها معروف، لكن في بلدان يوجد وفي بلدان لا يوجد. يمكن في اندونيسيا يا شيخ اسمه غير، اذا رايته تعرفه. تفضل.
نعم.
والنبيذ.
نعم. ثم قال رحمه الله: والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح.
أحسنت. هنا مسائل يا أحبتي، ذكر المؤلف أن أي شيء من النجاسات غير ما استثناه لا يعفى عن يسيره، وهذا على المذهب مذهب الحنابلة، لأن الله تعالى قال: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه في سورة إيش؟ ها؟ المدثر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه. قالوا: وإذا كان كذلك في البول ففي غيره من باب أولى، لأنه لا يشق على الإنسان أن يتحرز من هذه النجاسات. المسألة الثانية: الدم يعفى عن يسيره، وذلك لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. هذا رواه أبو داود، وفي لفظ: بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. هذا أخرجه أبو داود في سننه، و أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا من ضيق الحال الذي كان الصحابيات يعيشن فيه مع صبر، ولذلك الأمثلة هذه جميلة أن تذكرها لزوجتك إذا طالبتك بمطالب كثيرة. قل لها: تأسى بأم المؤمنين، بأمهات المؤمنين، واذكر لها مثل هذا الحديث. ترى ضرب المثل للتأسي بالأعلى والأفضل ترى له تأثير، تأثير بالغ. لكن إذا صرخ الزوج في وجهها فقول أرحمين أنت ما رح تستجيب، إما تتهمه بالبخل أو عدم الاهتمام، لكن أنت تضرب لها الأمثلة. قالوا والريق لا يطهر، وقالوا هذا إخبار من عائشة عن دوام فعلهن لذلك، وهذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا عن أمره صلى الله عليه وسلم، أو أنهن سألنه صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على الأرض وهما يقطران دما من شقاق يديه، شقوق في يديه. وأيضا قالوا ابن عمر قد عسر بثرة، حبة كذا كبيرة، فخرج منها شيء من دمه فمسحه بيده ولم يغسله، وهذا أخرجه البخاري والبيهقي في السنن الكبرى. أيضا قالوا التحرز منه يشق فعفي عنه، هذا يسير الدم، التحرز منه يشق فعفي عنه كالأثر الباقي بعد الاستجمار. عفي عنه ولا لا؟ الأثر الباقي بعد الاستجمار عفي عنه، مر معنا. ما تبولد من الدم ومن القيح والصديد أيضا يعفى عن يسيره، لأنهما متولدان من الدم، والعفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في نجاستهما. والدم المتولد أو المتولد منه المعفو عنه هو ما كان من حيوان طاهر. وهنا سؤال، إذا كان دم الحيوان حيوان نجس كالكلب والخنزير وما أشباههما، فالمتولد من ذلك الدم هل يعفى عنه؟ قالوا لا يعفى عن شيء منه، لأنه اكتسب حكم التغليظ لملاقات لحم الحيوان النجس. والمسألة الرابعة في كون أثر الاستنجاء والمراد به هنا ليس استنجاء بالماء، الاستجمار، يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحجار إنها تجزئ، ولو كان الباقي في المحل بعد الاستجمار غير معف عنه لما كانت هذه الحجار مجزئة. في رواية في المذهب أن المذي المذي يعفى عن يسيره. لماذا يعفى عن يسيره؟ الآن المذي إنسان أمذى وتيقن أنه أمذى، ماذا يجب عليه؟ تدارسناها، لابد أن إيش؟ أيوه أحسنت، لأن المذي نجس ولا طاهر؟ المذي نجس ولا طاهر؟ إيش رجحنا؟ أيوه المذي طاهر ولا نجس؟ ولا لا لا نجس. المني فيه خلاف، والصحيح أن المني طاهر. إذن قالوا لأنه يخرج، لماذا يعفى عن يسير المذي؟ قالوا لأنه يخرج من الشاب كثيرا فيشق عليه التحرز منه، المذي اليسير. في رواية في المذهب أن القيء يعفى عن يسيره لأنه خارج من غير السبيل أشبه الدم. ولدينا أيضا رواية في المذهب أن ريق البغل والحمار يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغل والحمار. ما وجه استدلال الفقهاء بركوب النبي صلى الله عليه وسلم البغل والحمار في أنه يعفى عن يسير ريقه؟ قالوا الظاهر أنه لا يسلم صلى الله عليه وسلم من ريقهما، ولأن ذلك شق التحرز منه، لأن هذه دوابهم، ما عندهم سيارات زينا كعصرنا، هذه دوابهم. وأيضا لدينا رواية في المذهب أن ريق سباع البهائم والطير وعرقها يعفى عن يسيره. لماذا؟ لأنه مختلف في نجاستها. واستثنوا من سباع البهائم استثنوا الكلب والخنزير والمتولد منهما، مع أنه لما قال سباع البهائم في اللفظ العام هذا يشمل الخنزير والكلب ولا ما يشمل؟ يشمل، لكن ليس ذلك مرادا، هذا العموم ليس مراد، لأن عرق الخنزير وريقه وكذلك الكلب اكتسب حكم التغليظ والمتولد منهما مثله، يعني عرق ريق غيره. باقي عندنا بول الخفاش يعفى عن يسيره، هذا في رواية، لأنه قد يكون كثير في بعض المناطق، فيقول شراح المقنع لو لم يعفى عنه لما أمكن الصلاة في بعض المساجد، يعني كأنهم شهدوا في بعض المناطق أن الخفاش يكون حولهم في المسجد، لكن عندنا هنا في الديار السعودية غير موجود، حتى ما أنا سافرت بلاد عربية ما رأيته، ما رأيته بقلبي، يعني الواحد يقول أنت كفيف كيف رأيته، ما رأيته بقلبي ولا سمعت به، لكن سبحان الله بعض البلاد موجود فيها قد يكون. النبيذ يعفى عن يسيره، هذا في رواية في المذهب، لأنه اختلف في نجاسته. والمني يعفى عن يسيره إذا قيل بنجاسته، لأن مر علينا أن المني مختلف في نجاسته، لكن إذا قيل أنه طاهر، وهذا هو الراجح أن المني طاهر، إذا قيل بطهارته هل نحتاج أن نقول يعفى عن يسيره؟ لا. أحسنت شيخ تيكي صح؟ أيوه ركز معي. إذن إذا قلنا أنه ليس بنجس لا نحتاج إلى عبارة يعفى عن يسير، لكن على قول من يقول أن المني نجس فعندهم أن اليسير منه يعفى عنه. انتهينا من هذا. فضل الشيخ قال ولا ينجس الآدمي بالموت. فضل تفضل الشيخ.
نعم
كذا عندك وصلنا؟
نعم وصلنا.
تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره.
أحسنت. إذن هنا عندنا مسائل يا أحبتي. الآدمي لا ينجس بالموت، الدليل ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هذا أخرجه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم، إن المسلم ليس بنجس أو بنجس حيا ولا ميتا، هذا رواه الدارقطني. والإنسان يفارق غيره بحرمته، ولا فرق قالوا بين المسلم والكافر فيما ذكر لاستوائهما في الآدمية، فانظر إلى تكريم الإنسان في الإسلام، تكريم الإنسان في الإسلام. وإذن لاستواء المسلم والكافر في الآدمية، ولأنهما استويا حالة الحياة فكذلك بعد الممات. عن الإمام أحمد أنه ينجس قياسا على سائر ما ينجس بالموت، لكن ضعيفة، ضعيفة الأولى هي الإيش؟ الأصح من أقوال أهل العلم والأصح في المذهب الحنبلي. المسألة الثانية التي تكلم عنها المؤلف فيما لا نفس له سائلة، هذا النوع لا ينجس بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا رواه البخاري وغيره. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذبابة، ولو تنجست بالموت لما أمر بغمسها صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: طيب الشيخ واجب علي أن أفعل هذا؟ ليس واجب. لو إنسان قال ما أريد أن أغمس الذبابة ولا أريد هذا الكأس، إذا قلنا له هل أنت لا تصدق بما قال الرسول أو نفسك لا تقبل؟ إذا قال نفسي لا تقبل قلنا عادي ما في شيء لا حرج عليه. أما إذا قال أنا ما أصدق هذا إشكال كبير، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تعلمون أكثركم يعلم أن الأطباء المعاصرين والذين يبحثون في علم الأحياء لم يكتشفوا هذا إلا مؤخرا في هذا القرن، وفي القرن العشرين اكتشفوا هذا، يعني قبل 21، أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم إذن أمر بأن يغمس من جاءت الذبابة أو موقعت الذبابة في إنائه أن يغمسها، واضح لكم؟ قالوا فإذا لم أذن إيش يا شيخ اللي عندك هذا؟ لا لسه بدري على الأذان، هذا أي الساعة الثامنة، بقي معنا ربع ساعة. هذا أخذ حط منبهة أو أنه جاء من بلده ولم يغير التوقيت. على كل حال بقي معنا ربع ساعة. إذن ما دام أن الذباب لا ينجس بالموت لم ينجس سائر ما لا نفس له سائلة، فالكل مشترك في هذا المعنى، فوجب أن يشترك الجميع في الحكم. وأما قول ابن قدامة رحمه الله تعالى كالذباب، لماذا نص على الذباب؟ تمثيل لما لا نفس له سائلة. وبالمناسبة يقول أحد الصالحين ذكرت قصة أريدها، يقول كان يقرأ سورة الحج فجاء في آخرها عند قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إلى قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال يعني القرآن ذكر الذباب، هذه الحشرة هذه تذكر بالقرآن؟ وهو يقول أنه رجل كان يعمل في تصليح الساعات، قديم هذا الكلام قبل 70 سنة 60 سنة، فجاء أحد الأثرياء رجل ثري وجيه وعنده ساعة نفيسة في ذلك الزمان وذات ثمن باهظ، فقال له هذه الساعة فيها عطل أصلحها لي. قال فوضعتها على الطاولة أمامي وفتحت هذه الساعة وأخرجت المسامير الصغار، ويقول فكان على الماسة هذه شاي مكبوب أو شيء مما هو لزج، المهم الذبابة، يقول إحدى الذباب طارت بجزء بسيط لا يمكن أن تعمل الساعة بدونه. يقول فأصبحت أجري خلفها من محل إلى محل 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 حتى يأست منها. يقول فعرفت سبحان الله أعجزني هذا الذباب. إيه فيقول أبدا ما صارت تأتيني مثل هذه الخواطر. فالمهم كيف تخلص؟ يقول جاء شخص يريد أن يبيع مثل هذه الساعة، يقول فاشتريتها منه حتى فقط لا أنحرج مع الرجل، ووضعت المفقود بسبب الذبابة من الساعة الجديدة التي اشتريتها أو الساعة المستعملة التي اشتريتها لساعة الرجل الثري الوجيه حتى لا تحصل لي مشكلة معه. فالذباب علمه وذكره بقدرة الله جل وعلا. طيب تفضل. قال نعم. وبول ما يؤكل. تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجس.
أحسنت. إذن هنا يبين لنا مسائل. الأولى أن بول ما يؤكل لحمه قال أنه طاهر، وهذا على المذهب الحنبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، ولو كانت نجسة لما أمر بشربها صلى الله عليه وسلم. وحديث العرنيين معروف عندكم، متفق عليه يعني في البخاري ومسلم، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الناس جاءوا إلى المدينة ثم مرضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم وهو الناصح الأمين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فشفوا وتعافوا، ثم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فعاقبهم صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف طويل لديكم تعرفونه. وبالمناسبة يقولون من الأنفع لمريض السرطان أن يشرب من أبوال الإبل وألبانها، وكذلك مريض الكبد، هذا نافع، وحتى وإن أبت النفس فإنه يعني يجرأ على ذلك، ففي ذلك نفع عظيم، وجربه ناس كثر. فإن قيل أمر به صلى الله عليه وسلم من باب الرخصة في التداوي بالنجس من الأشياء، وهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا الأبوال، والأبوال نجسة. فالجواب أن الله تعالى لم يجعل الشفاء فيما حرم على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه ابن حبان، وعلقه البخاري في صحيحه، ويشهد له خبر عند مسلم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهى عن التداوي بالخمر. وعلى تقدير الجواز فإنه لا ينبغي حمل الحديث عليه، لأنه لو كان للتداوي لا للطهارة، لا للطهارة لأمرهم بغسل أفواههم وأيديهم لأجل الصلاة، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، الرسول لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل لأفواههم علم أن الأمر بالشرب للطهارة. والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس ببول ما أكل لحمه، وروى جابر قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، وهذان رواهما الدارقطني. وقالوا من تعليلات الفقهاء، قالوا هذا متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، أشبه اللبن. أشبه ماذا؟ أشبه اللبن. ويبقى عندنا روث الحيوان. روث الحيوان طاهر على المذهب، لأن النبي الذي أكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، وهذا أخرجه الشيخان. ومرابض الغنم قالوا لا تخلو من أبعارها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون على الأوطية، ولم ينقل عنهم تنظيفها. وقالوا هذا متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، أشبه البول واللبن، يعني هذا الروث يشبه البول واللبن في الحكم. المسألة الرابعة، يبقى الكلام على منيه. منيه طاهر على المذهب، لأنه إذا حكم بطهارة بوله وروثه فالحكم بطهارة منيه من باب إيش؟ من باب أولى. لكن عندنا رواية ثانية في المذهب، وهو قول لجمع من أهل العلم في بعض المذاهب الفقهية، أن بوله وروثه نجس، قالوا لأنه رجيع أشبه رجيع غير مأكول اللحم، وأما كون منيه نجس على رواية فلأن طهارته ثبتت عند من يقول بالطهارة بالقياس على طهارة البول والروث. فإذا قلنا نحن يعني القائلين بنجاسة الروث والبول قلنا بالنجاسة، وجب أن نحكم بنجاسة أيضا المني لأنهما سواء، مقيس ومقيس عليه، ولثبوت التنجيس فيه انتهينا من هذا. يبقى عندنا الآن مني الآدمي، وبقي معانا 5 دقائق تقريبا. تفضل يا شيخ. أو نعم. 6 دقائق تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس ويجزئ فرق يابسه.
وفي رطوبة فرج المرأة. تفضل.
نعم. ثم قال رحمه الله: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان.
أحسنت. إذن هنا المؤلف يتكلم عن مني الآدمي، هل هو طاهر؟ هل مني الآدمي طاهر؟ طاهر على المذهب، لقوله تعالى: وهو الذي يخلق، وهو الذي خلق من الماء بشرا، هذه في سورة الفرقان. فإذا أطلق عليه اسم الماء فوجب أن يطلق عليه حكمه في الطهارة، وأيضا هو أصل خلق الإنسان. وأيضا لما روت عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. هذا رواه مسلم. قالوا: ولو كان نجسا لم يطهر بالفرك، كالعذرة. العذرة الآن تطهر بالفرك؟ لا. فإذا هذا يطهر بالفرك، أو هذا ليس بنجس، أزالت فقط ما وصل إليه إظفرها. وقال ابن عباس: امسحه عنك، يعني المني، امسحه عنك بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله، إنما هو كالبصاق والمخاط. هذا رواه الدارقطني مرفوعا. قالوا أيضا: ولأنه بدء خلق الآدمي كما قلت لكم فكان طاهرا كالطين. يعني كيف يكون مبدأ خلق الإنسان وهو المني يكون نجسا؟ فإذا هو طاهر. وأما على الرواية الثانية أنه نجس، عندنا رواية ثانية وهو مذهب بعض العلماء من المذاهب الفقهية الأخرى، قالوا أنه نجس. نقول لهم: كيف يكون نجسا؟ قالوا: لأنه مستحيل من الدم، أشبه القيح والصديد. إيش رأيكم في هذا القياس؟ قالوا: ولأنه خارج لشهوة، أشبه المذي. فالقول الأول هو الراجح، أنه مو تعصبا لشيخكم، لا مو تعصب للشيخ، أنت درستم معي، هذا هو الصحيح، أن المني طاهر، هذا الذي دل عليه الدليل. وأما كونه يجزئ فرقه يابسا، فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. هذا رواه الدارقطني. وقالوا: نزل ضيف بعائشة فأمرت له بملحفة صفراء ينام فيها، فاحتلم الرجل فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسلها. فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته، يعني عائشة تقول رضي الله عنها، وربما فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعي. هذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هنا مسألة، وهي إذا احتج الذين يقولون بنجاسة المني، إذا احتجوا بما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي فيه، وأنا أنظر إلى البقع فيه من أثر الغسل. هذا متفق عليه. كيف تجيب أيها الذي تقول إن المني طاهر؟ الجواب نقول هذا من باب التنظف، كما تغسل تغسل إيش النخامة، واحد على ثوب النخامة يروح يصلي بها ولا يغسلها؟ يغسلها، هذا من باب التنظف. والرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه أكمل الناس وأطيبهم تنظفا وأحسنهم تجملا صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، إن قيل إجزاء الفرك عام في كل مني أم لا، هل يجزي في مني المرأة أو مختص بالرجل؟ الإمام أحمد نص على أنه لا يجزئ فرك مني المرأة، قال لأنه رقيق، وإنما أجزأ فرك مني الرجل، يعني هذا في النظاف، هذا على رواية أنه نجس، لأنه قالوا مني الرجل غليظ فيؤثر الفرك فيه تخفيفا بخلاف مني المرأة. بقي معانا دقيقة. يبقى عندنا حكم رطوبة فرج المرأة، فيه رواية الأولى في المذهب أنها نجسة رطوبة فرج المرأة لأنها لا تخلو من مذي، والرواية الثانية أنها طاهرة، وهذه الرواية الصحيحة، هذا هو القول الصحيح لما ذكر في طهارة المني المستدل عليه بفرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رطوبة فرج المرأة الصواب فيها إيش؟ أنها طاهرة، والأدلة نفس الأدلة في مني الرجل. انتهينا ولله الحمد من تدارسنا للمسائل المتعلقة، وقفنا عند وين يا شيخ محمد؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله نقرأ إيش؟
إيه نعم.
والجملة
توقفنا في قوله وفي رطوبة فرج المرأة.
لا هذه شرحناها خلاص، هذه ما تقرأ الأسبوع القادم.
نعم.
التي بعدها إيش؟
إذن في قوله وسباع البهائم والطير.
أحسنت، وسباع البهائم هنا، هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. غدا عندنا صحيح مسلم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، صحيح مسلم نتدارس صحيح مسلم. الخميس تفسير، وتدارسنا حوالي 5 آيات من سورة مريم، وبالأمس كنا في درس العقيدة. إذن هذا هو الجدول، السبت عقيدة كتاب الصابوني، عقيدة أهل الحديث، عقيدة السلف وأهل الحديث، الأحد المقنع، والاثنين والثلاثاء والأربعاء نتدارس صحيح مسلم، الخميس نتدارس التفسير. نتدارس التفسير. عندك أسئلة؟
أي نعم موجود شيخنا. سؤال.
لكن إذا أذن فإننا نؤجل الأسئلة بعد الأذان. خلاص كم باقي؟
نعم
خلاص أذن، نتركها إلى بعد الأذان. بعد الأذان ولا أنت مستعجل؟
لا
إذا ما أنت مستعجل خلاص نتركها إلى غد إن شاء الله، إلى غد بإذن الله.